بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدام على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: فإنه فيما تحققت لو لم يرد الشياع لأخل بغرضه. تقدم أن المصنف يرى قرينة الحكمة عبارة عن مقدمات ثلاث، وبعد أن اتضح المراد من تلك المقدمات الآن يشير المصنف إلى كيفية تحصيل الإطلاق، وأن المتكلم متى يكون وافيا ببيان غرضه أو مخلا. وحاصل هذا الكلام أن المتكلم بعد أن اجتمعت في كلامه هذه المقدمات الثلاث، فإن كان مريدا للإطلاق فلا إخلال بالغرض، لأن غرضه الإطلاق وكلامه يدل على الإطلاق، فهو وافي، فكلامه وافي بما يريده من الغرض. وإلا لو كانت مقدمة الحكمة تامة بمقدماتها الثلاث وغرضه حصة خاصة لكان ناقضا لغرضه، يعني يأتي بكلام مطلق وهو يريد الحصة يكون مخلا ناقضا لغرضه. وهكذا لو كان يريد الإطلاق ولكنه ذكر قيدا في كلامه يمنع الإطلاق فيكون كلامه دالا على حصة معينة وهو يريد الإطلاق فينتقض غرضه، لا يكون وافيا بالغرض. وإذا فصلنا في المقدمات الثلاث المتقدمة، فلو كان غرضه البيان، لو كان غرضه البيان وجعل كلامه في مقام الإجمال أو الإهمال انتقض الغرض. واضح شنو أقول؟ وهكذا العكس، لو كان يريد الإهمال أو الإجمال وصار في مقام البيان انتقض غرضه، كما أنه لو أراد الإطلاق وقيد أو أراد الحصة وأطلاق يكون ناقضا لغرضه. كذلك لو كان يريد البيان فأهمل، أو كان يريد الإهمال أو الإجمال فصار فبين، يكون ناقضا لغرضه. المطلب واضح، بس هو بشوية شنو معاكسات بالألفاظ، إلا أن النكتة واضحة إن شاء الله. وهكذا بلحاظ الشرط الثالث أو المقدمة الثالثة، فلو كان يريد الإطلاق وكان في كلامه قدر متيقن داخلي تخاطبي كان مخلا بغرضه. عليكم السلام ورحمة الله. ولو كان يريد حصة خاصة وكان في الكلام قدر متيقن فله أن يعتمد عليه في البيان، ولا مانع من التقييد، فغاية ما يفيد التقييد تأكيد القدر المتيقن. يعني في هذا المثال المتقدم إذا سئل عن الفقيه فقال أكرم العالم، وكان يريد الفقيه لا يكون مخلا بغرضه، لأن ما موجود في الكلام يصلح لأن يكون قرينا يبين أو يكشف مراد المتكلم وهو حصة الفقيه. كما أنه لو كان يريد الحصة الخاصة وكان في كلامه قدر متيقن وهو الفقيه في السؤال وقال أكرم العالم الفقيه لا مانع من ذلك، بل يكون مؤكدا. ماذا اتضح إن شاء الله؟ نعم. في المقدمة الثالثة هناك حالتان، مقدمة ثالثة اللي هي شنو؟ أن لا يكون في الكلام قدر متيقن حتى يتم الإطلاق. هناك حالتان، فتارة المتكلم يريد بيان تمام المراد، أي أن ما في دائرة الكلام من القدر المتيقن هو تمام مراده، هو مراده وجوب إكرام الفقيه، وأخرى يريد بيان تمام المراد بوصف التمام، يعني يريد إفهام السامع أنه يريد وجوب إكرام الفقيه فقط خاصة دون غيره، وبعبارة أخرى يريد حصر الوجوب الإكرام، حصر وجوب الإكرام بالفقيه. في هذه الحالة وجود القدر المتيقن الداخلي يفي ببيان الحالة الأولى دون الثانية. فوجود الفقيه في السؤال يدل على أن وجوب إكرام الفقيه هو تمام مراد المتكلم والمشرع، ولا يدل القدر المتيقن على نفي الوجوب عن غير الفقيه. وجود الفقيه في الكلام في السؤال هذا كلام، لما تقول في الفقيه قال أكرم العالم يفيد ماذا؟ أنه يريد، أن المتكلم يريد وجوب إكرام الفقيه، ولكن لا يدل على حصر وجوب إكرام الفقيه في وجوب الإكرام في الفقيه. فإذن القدر المتيقن الداخلي يقدح ويمنع الإطلاق في الحالة الأولى، ولا يقدح ولا يمنع الإطلاق في الحالة الثانية. يعبر المصنف عن الحالة الأولى ببيان تمام المراد، وعن الحالة الثانية بيان تمام المراد بوصف التمامية. بوصف التمامية بمعنى إفهام السامع أن المتكلم يريد هذا المتيقن بوصف وبقيد أنه التمام، وكأنه قيد بقيد اللفظي، وكأنه قال أكرم العالم الفقيه. لكن القدر المتيقن لا يؤدي ما يؤديه القيد اللفظي الصريح، فيثبت أنه تمام المراد، لكن لا يثبت أنه تمام المراد بوصف التمام، يعني لا يثبت حصر الحكم بالقدر المتيقن دون غيره، أي لا ينفي وجوب الإكرام عن غير الفقيه. واضح إن شاء الله؟ يعني نطلع خلاصة من هذه الحالة الثالثة في مثل هذه الصياغة، أن يسأل عن الفقيه فيقول أكرم العالم، لو كان مراده بيان تمام المراد لم يكن مخلا بغرضه، ولو كان مراده بيان تمام المراد بوصف التمام، يعني كان مراده وجوب إكرام الفقيه بنحو الحاصر، كان مخلا بغرضه، لأن هذه الصياغة شنو؟ ما تؤدي دلالة الحاصر، فلو كان يريد الحاصر هذه الصياغة ما تنفعه، فيكون مخلا بغرضه. واضح الفكرة؟ قال لا، هو هذا يقول لا ينفع في إثبات وصف التمام، فلو كان يريد وصف التمام هذه الصياغة ما تفيد القدر المتيقن، وجود القدر المتيقن لا ينفعه، لا يرفع عنه الإخلال بالغرض. واضح؟ قال فإنه فيما تحققت، بعد ما بين المقدمات المصنف بالكلام السابق، قال فإنه فيما تحققت يعني المقدمات، لو لم يرد الشياع لأخل بغرضه، يعني إذا كان كلامه مشتمل على هذه المقدمات الثلاث وكان يريد الحصة الخاصة ما كان يريد الشياع، فراح يصير شنو؟ الإثبات على خلاف الثبوت، يعني كلامه على خلاف مراده، مراده عدم الشياع وكلامه يدل على الشياع. فإنه فيما تحققت يعني المقدمات، طب شو راح يصير إذا تمت المقدمات؟ يكون الكلام دالا على الإطلاق على الشياع. لو لم يرد الشياع شو راح يصير إذا هو ما يريد الشياع وكلامه يدل على الشياع؟ راح يصير مخلا بغرضه. فإنه فيما تحققت المقدمات، لو لم يرد المتكلم الشياع لأخل المتكلم بغرضه، حيث إنه بيان الإخلال، شو راح يقع الخلل في كلامه؟ حيث إن المتكلم لم يبين غرضه اللي هو عدم الشياع، مع أن المتكلم بصدد بيان الغرض، لأنه في مقام البيان وما جاب قرينة وماكو قدر متيقن، فالمفروض الكلام دال على الشياع، فهو ما يريد الشياع راح يصير شنو؟ أنه لم يبين غرضه، حيث أن المتكلم لم يبين غرضه، مع أن المتكلم بصدد بيان الغرض. وبدونها، تعال الشق المعاكس، وبدونها بدون المقدمات لا يكاد يكون هناك إخلال به بالمراد، يعني لو كان يريد عدم الشياع
ولم تكتمل المقدمات، ما اكتملت المقدمات وهو ما يريد الاطلاق، ماكو خلل البيان بعد. كلامه لا لم تجتمع فيه المقدمات، كلامه لم تجتمع فيه المقدمات فلا يدل على الاطلاق، وهو لا يريد الاطلاق، اذا ماكو خلل. واضح؟ حيث لم يكن مع انتفاء الأولى، راح يجي نشوف واحدة واحدة من ينتفى شلون. حيث لم يكن مع انتفاء الأولى إلا في مقام الإهمال أو الإجمال، فإذا ما كان في مقام البيان راح يصير لو إهمال لو إجمال، وهو ما يريد الإطلاق، ماكو مشكلة يصير في مقام الإهمال ما نفتهم من عنده إطلاق. ومع انتفاء الثانية كان البيان بالقرينة، مع انتفاء الثانية يعني شنو كانت المقدمة الثانية؟ اشتمال الكلام على ما يعين حصة معينة، حصة خاصة. فبعد إذا وجدت في الكلام قرينة فالكلام يظهر بحسب القرينة. إذا قال أكرم العالم العادل خلص، بعد الظهور احنا حسب القرينة، بعد ما العلاقة هو شنو مراده ما هو مراد. إذا كان هو لا يريد الإطلاق وجاب قرينة خلص، بعد الظهور على وفق القرينة. ومع انتفاء الثانية كان البيان بالقرينة، ومع انتفاء الثالثة، انتفاء الثالثة يعني شنو؟ اشتمال الكلام على قدر المتيقن، لأن هي الثالثة شنو كانت؟ خلو الكلام من القدر المتيقن حتى يظهر في الإطلاق. انتفاء شنو يعني؟ وجود قدر المتيقن. ومع انتفاء الثالثة يعني ومع اشتمال الكلام على قدر المتيقن لا إخلال بالغراض. لو كان المتيقن تمام، ها احنا ايش فاضين هسه؟ هو لا يريد الشياع، هو من البدايه قال لو لم يريد الشياع. اذا كان هو ما يريد الشياع وكان في الكلام قدر متيقن، هنا ماكو اخلال. ليش؟ لانه ما راح يتم بالاطلاق. لكن يقول هنا انا كنت نلتفت، عدم اراده الشياع يتحقق بوجود القدر المتيقن، ولكن سيكون للكلام ظهور بحسب القدر المتيقن. فنجي نسأل سؤال آخر، أنت تريد القدر المتيقن لو ما تريده؟ إذا ما تريده راح يصير خلل، إذا تريده راح يصير كما لو ذكرت القرين، راح يصير الظهور على وفق القدر المتيقن. فحينئذ متى لا يكون مخلا بغرضه؟ إذا كان في مقام بيان تمام المراد، أن المتيقن هو تمام المراد. لاحظ العبارة، ومع انتفاء الثالثة لا إخلال بالغرض، لكن شو وقت ما يصير إخلال بالغرض؟ لو كان المتيقن تمام مراده. واضح العبارة؟ فإن الفرض أنه بصدد بيان تمامه، تمام المراد، وقد بينه هو في مقام بيان تمام المراد اللي هو القدر المتيقن، وقد بينه اعتمادا على القدر المتيقن. فاحنا فرض الكلام انه بصدد بيان تمام المراد وقد بينه، لا بصدد بيان انه تمامه، ان المتيقن تمام المراد، هو بصدد بيان تمام المراد لا بصدد بيان أنه تمام المراد. مو شوي عبارته حلوة لطيفة، اللي هنا اتفقت الكلمة على أنه الفارق بينهما أنه تمام المراد أو تمام المراد بوصف التمام. تمام المراد يعني مراده القدر المتيقن بالحمل الشائع، أو مراد القدر المتيقن بالحمل الأولي، بالحمل الأول يعني بوصف التمام، الحاصر، أو مراد القدر المتيقن فقط يعني مع السكوت عن باقي الحصاص، أو لا مع حصر الحكم ونفيه عن باقي الحصاص، لا بصدد بيان أنه تمام المراد كي أخل ببيانه، يعني كي يكون مخلا ببيانه. عبارة بها شوية، فهنا شريد يصير يقول احنا افترضنا انه في مقام بيان تمام المراد وهو بيان تمام المراد، اذا ماكو اخلال. نعم لو كان في مقام بيان تمام المراد بوصف التمام انه التمام راح يصير مخل بالغرض. احنا ايش فرضنا؟ فرضنا انه في مقام بيان تمام المراد او في مقام بيان تمام المراد بوصف التمام. ايش افترضنا؟ الاولى لو الثانيه؟ افترضنا الاولى. فاذا الاولى ماكو اخلال بغرضه، واضح؟ فافهم. هو المصنف يبين هاي فافهم بالهامش جو حاصل مراد. احنا السيشن اللي وصلنا له عندنا حالتين بلحاظ المتكلم، اما الصياغه واحده. اجى سأل الامام ما تقول يا ابن رسول الله في الفقيه؟ قال اكرم العالم. هاي الصياغه اللي عندنا، مو شيء. قلنا المتكلم عنده حالتين، مره في مقام تمام المراد بيان تمام المراد، ومره في مقام بيان تمام المراد بوصف التمام. مره مراد الحصر، مره مراد عدم الحصر. الصياغه تفي بماذا؟ تدل على ماذا؟ على الحاله الاولى لو على الحاله الثانيه؟ يعني تنطين الحصر لو ما تنطين حصر؟ الصياغه هذه تنطي حصر؟
ما تنطي حصر.
وهذا اللي وصلنا له المصنف يفهم، يقول يمكن ان تكون هذه الصياغه تفيد الحصر، يعني تفيد التمام بوصف التمام، يعني تفيد بالحمل الاولي. هاي التعبيرات اللي اجيبها على اعتبار اختلاف تعبيرات الجماعه في 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 توضيح عباره المصنف. ماشي،
التمام بوصف التمام،
اما تقول التمام بوصف التمام، او تقول التمام بالحمل الاولي، او تقول التمام في مقام التمام بمعنى الحاصل. هو بعد مو اللي فرق، اللي عبر بالحاصر مو نفس اللي عبر أولي وشايع. فبعد زين شلون يعني إذا صار حصر يعني حمل شايع؟
يعني باعتبار ولي تمام التمام المرادي
وذي جريتها فقط مرادي. أي فليش إذا تمام إذا بوصف التمام يصير حمل شايع؟
بوصف التمام التمام؟
اي
حمل شايع.
مو واضح شلون؟
يعني باعتبار شيخنا هو يريد مثلا اقم الصلاه،
أيه؟
هو بعد ما دخل التفاصيل
يريدها
بالحمل الاول.
لا مو هذا الحمل الاول، الحمل الاول يعني يريد يثبت عنوان ناظر لاثبات
عنوان الصلاه هو.
زين فإذا أقيم الصلاة وجه اللي هو قاصد إثبات الفعل بوصف الصلاة، يعني حمل أولي.
حمل
أولي. فشو يصير شاعر؟ ليش
هو أنا أقول مو شاعر؟
إيش هو إحنا نريده مو شاعر؟ أشكلتوا على أنه راح يصير شاعر؟ إذا حصل راح يصير شاعر.
لا أنا أقول إحنا والمطلب الأولي قبل فهم.
إيه بعدنا بعد ما طبعنا فهم. بوصف التمام لا؟
اي بوصف التمام.
زين في فافهم المصنف يقول لا يمكن ان تكون هذه الصياغه داله على وصف التمام، داله على الحاصل. كيف؟ وذلك اذا امنا احرزنا حيثيه في المتكلم. إذا أحرزنا حيثية في المتكلم يمكن أن تكون هذه الصياغة كاشفة ودالة عن الحاصل. ما هي تلك الجهة؟ أنه في مقام بيان جميع أفراد تلك الطبيعة، أو أنه في مقام بيان جميع موارد ذلك الحكم. ففي هذا المثال لو أحرزنا أن الإمام في مقام بيان جميع موارد وجوب الإكرام، شلون تحرز هذا شيء آخر. لو افترضنا الإمام حينما قال أكرم العالم لمن سأله ما تقول في الفقيه، أحرزنا أن الإمام في مقام بيان جميع موارد الإكرام، حينئذ اعتماده على وجود القدر المتيقن يعني أن تمام مراده بوصف التمام هو القدر المتيقن، بحيث لو كان هناك مورد آخر لوجوب إكرام غير الفقيه كان مخلا بغرضه. واضحة الفكرة؟ هذا مراده في بقوله فرثان. ثم لا يخفى عليك احنا ما ادري نقطناه ذاك كله كان اعتبر المطلب الاول ها، وهذني كلهن اولا ثانيا ثالثا توضيح في مقدمات الحكمة بحسب رأي المصنف، فكل ذاك كان المطلب الاول. المطلب الثاني، أشكل الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أشكل بإشكال أوقع القوم في حيص وبيس. حاصل إشكاله أنه لا يمكن أن نحرز أن المتكلم في مقام البيان، لا يمكن أن نحرز المقدمة الأولى، وذلك لشيوع وكثرة التخصيص بالمنفصل، حتى شاع وعلم ما من عام إلا وقد خص، ما خاص فقط بالعام، خاص عام ولا مطلق. فذكر القيد المنفصل كاشف على أن بيان المتكلم بكلامه الأول أو بالثاني، يعني لو قال المتكلم أكرم العالم أو بعد شهر بعد سنة إمام آخر قال أكرم العالم العادل، ذكر القيد شو وقت منفصل، إيش وقت راح يصير أن المتكلم بيّن؟ أنا والكلام الأول أقول بحسب القاعدة أنه في مقام البيان فراح أفتهم أطلاق، لكن بحسب الكلام الثاني وهو المنفصل يظهر أنه في كلامه الأول لم يكن في مقام البيان، بدليل هناك قرينة لكنه أخر ذكرها عن كلامه الأول، فيكشف وجود أو ورود القرينة المنفصلة عن أن البيان يتم بالمنفصل، ويكشف أنه في كلامه الأول لم يكن مبينا، وإلا لو كان التفت وياي، وإلا لو كان في كلامه الأول في مقام البيان ولم يذكر القيدة وهو يريد الحصة لكان مخلا بغرضه. تقبلت الإمام يصير مخلا بغرضه؟ لا. إذن الشيخ الأعظم يقول إذن في حال وجود المطلق لا يمكن أن أقول أنه في مقام البيان إلا بعد إحراز عدم وجود قرينة منفصلة. أنت مو تبحث عن وجود قرينة متصلة أو قدر متيقن حتى تثبت أنه مطلق لو ما مطلق، مو شيء. الشيخ يقول لا، بعد هذا مو كافي، مو فقط قرينة متصلة، لابد من البحث حتى اليأس عن القرينة المتصلة وعن المنفصلة، إذا لم تجدهما حينئذ قل أنه في مقام البيان ولم يقيد ولا يوجد قدر متيقن، إذن يريد الإطلاق وكلامه مطلق. واضح إن شاء الله. هذا إشكال الشيخ الأعظم. واختلفت كلمات القوم في الفرار من هذا الإشكال، حتى أن البعض التزم. أيه شوف نتيجة الإشكال. حتى أن البعض التزم أن المنفصل كالمتصل، ما عندنا فرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة، ومنهم هو الشيخ يقول ما فرق بعد سواء كان قرائن متصلة أو منفصلة، ما فرق، كل منهما هادم إلى الإطلاق. عشان أما المصنف فعنده الأمر والجواب سهل مستسهل، يقول نحن حينما نقول أن المتكلم في مقام البيان مرادنا في مقام بيان الإرادة الاستعمالية، وهذه لا يقدح بها ولا يمنع من إطلاقها إلا القرينة المتصلة، والقرينة المنفصلة إنما تمنع من كون المتكلم في مقام بيان الإرادة الجدية، فالقرينة المنفصلة تمنع إطلاق كلام المتكلم في الإرادة الجدية، أما الإرادة الاستعمالية فباقية على إطلاقها. وبعبارة ثانية أن خلو الكلام عن القرينة المتصلة مع كونه في مقام البيان وخلوه من المتيقن الداخلي يؤدي إلى ظهور كلامه في الإطلاق في الإرادتين الاستعمالية والجدية، وظهور المنفصل يلزمنا برفع اليد عن الإطلاق في خصوص الإرادة الجدية. أما الاستعمالية فباقية على إطلاقها من باب ضرب القاعدة، تأسيس القاعدة والقانون. ففرق بين المتصل والمنفصل، المتصل يمنع أصل ظهور الاستعمالية. نرجع لأصل مطلبنا، الشيخ الأعظم جزاك الله خير رحم والديك وحق قوة افتهمناها، لا تخربطها علينا. نرجع مطلبنا شي يقول أن المتصل يهدم الظهور الاستعمالي. طبعا وإذا انهدم الظهور الاستعمالي كل ما بعد الاستعمال أيضا منهدم، فإذا ماكو ظهور في الإطلاق استعمالي لا ظهور في الإطلاق التفهيمي ولا ظهور في الإطلاق الجدي. وأما المنفصل فهو هادم لظهور الإطلاق الجدي. أكررها هذه، والمصنف حينما يقول أن المتكلم في مقام البيان كمقدمة من مقدمات قرينة الحكمة، هو شنو مراده في مقام البيان؟ ماذا؟ في مقام بيان الظهور الاستعمالي، الإرادة الاستعمالية، القانون التأسيسي، ما أدري شو تقول بعد شنو، ضرب القاعدة والقانون، من هذه الجهة. واضح؟ قال ثم لا يخفى عليك أن المراد بكونه بكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده، ثم لا يخفى عليك أن المراد بكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده مجرد بيان ذلك وإظهاره، مجرد بيان ذلك، مجرد بيان تمام المراد وإظهار تمام المراد وإفهام تمام المراد، ولو لم يكن عن جد. وأعم الكون استعمالي أو جدي، لكنه حتى لو ما كان عن جد، لو ما كانت عنده إرادة جدية، فقط إرادة استعمالية، هذا كافي. بل قاعدة وقانونا، يعني استعمالية، ليكون حجة فيما لم تقم حجة أقوى على خلافه. ليكون البيان، ليكون كونه في مقام البيان وصياغة قاعدة وقانون، ليكون حجة شو وقت فيما لم تقم حجة أقوى على خلافه، يعني إذا ما إجاني شيء يثبت خلاف حكم المطلق، خلاف حكم العام، حينئذ أبقى العام. يعني هذا من يجيني أكرم العلماء أو أكرم العالم، هذا ظاهر في شنو؟ في وجوب إكرام كل عالم، أي عالم من العلماء، على استغراقي أو بدلي مو مهم، بس بالتالي أكو ظهور في الإطلاق. إذا إجاني قيد منفصل بعدين وشكيت إجاني مثلا قال لا تكرم الفساق، وصار عندي شك أن هذا زيد هو عالم، بس ما أدري بي فاسق لمو فاسق. ليش؟ لأن الفاسق ما عرف يشمل المرتكب الصغيرة لو ما يشمل المرتكب الصغيرة. هنا شنو قلنا؟ نتمسك بعد بالإطلاق، هذا ما يخل بالإطلاق. ليش؟ لأن هذا القيد المنفصل اللي إجاني راح يخرج لي، وقد راح يمنح الإرادة الجدية. فإذا ما عرفت الإرادة الجدية في الخاص أبقى على المطلق. ولو لم يكن عن جد بل قاعدة وقانونا، ليكون حجة فيما لم تقم حجة أقوى على خلافه، لا البيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. ها المصنف هنا شد يقول بأنه هذا تأخير البيان قبيح، أو قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا تأخير عن أي دلالة؟ مو عن الاستعمالية، عن الجدية. لا البيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلا يكون الظفر بالمقيد ولو كان مخالفا كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان. فلا يكون الظفر، يعني مجيء المنفصل، لا يكون كاشف عن عدم كونه في مقام البيان. مو هذا كان إشكاله؟ هذا بعدنا راح يبدي يشير إلى إشكال الشيخ. فلا يكون الظفر بالمقيد ولو كان مخالفا،
المقيد المنفصل
اللي هو المنفصل، كاشفا ماذا هو قال كاشف عن عدم كونه في مقام البيان. مصنف يقول له بعد لا يكون كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان، ولذا لا ينثلم به إطلاقه، لا ينثلم بالمقيد المنفصل إطلاق المطلق وصحة التمسك به، يعني ولا ينثلم صحة التمسك بالمطلق أصلا. فتأمل جيدا. مقام البيان قاصد يبين، مقام الإجمال قاصد أن لا يبين. من جهة الإرادة الاستعمالية
هو إرادة جدية عنده تختلف عن الإرادة الاستعمالية،
ودائما تختلف. إحنا والمطلق قبل لا يجينا المنفصل، إحنا والمطلق هو في مقام البيان، لكن في مقام البيان ماذا؟ إذا تتذكرون في كلام سابق شنو بينا؟ قلنا احنا الارادات والدلالات مو عندنا يعني الوضعيه استعماليه
تصوريه استعماليه
تفهيميه جديه، مو هيك؟ قلنا احنا الاستعماليه والتفهيميه والجديه انا اقدر احصل هين لو انا اجي على وفق قاعده، وهي اصاله تطابق الاستعمالية للتصورية، وأصالة التطابق التفهيمية للاستعمالية، وأصالة التطابق الجدية للتفهيمية. إيش؟ وإلا أنا ما أقدر أعرف الجدية، ما أقدر أعرف التفهيمية، ما أقدر أعرف الاستعمالية. ما أدري شيخ حمزة قال مثلا رأيت أسد، أنا مش مدري الأسد بمن استعمله، بس أنا أعرف أسد المن موضوع، وأعرف أسد إذا مع القرين يصير بالرجل الشجاع ومن دون القرين يصير بالحيوان الزائر. هذه متفق عليها بيني أنا السامع وبين المتكلم، وهو ملزم أن يستعمل هاي اللغة اللي نتفهم بها. ودي فهمني لو أريد يعتم، يدي فهمني كون يستعمل اللغة اللي أنا أفهمها. اللي أنا أفهمها شنو؟ أسد واحدة يدل على الحيوان الزائر مع قرينة يدل على الرجل الشجاع. فإذا قال رأيت أسدا، إيش راح يصير حينئذ؟ أنا راح أنطلق من الدلالة الوضعية، أقول الدلالة الوضعية لأسد حيوان زائر، إذن الاستعمالية حيوان زائر، إذن التفهيمية حيوان زائر، إذن الجدية حيوان زائر. المصنف من هامش على هاي القاعدة يقول أن المتكلم إذا كان في مقام البيان، يعني في مقام بيان شنو؟ أنا مش مدري بالجدية والتفهيمية، أنا قاعد أقول قاعدتي أنه في مقام بيان الإرادة الاستعمالية على طبق التصورية. هنا يجي سؤال، خب بعدين إذا أجا قيد منفصل معناتها بعد ماكو مقام بيان؟ مصنف يقول لا، غاية ما هناك أنا راح أتنازل عن مطابقة الجدية للاستعمالية، التفهيمية اختصارا يعني، راح أتنازل عن مطابقة الجدية للاستعمالية، فراح يصير هو في مقام بيان الإرادة الاستعمالية، وينعقد ظهور في الإرادة الاستعمالية، والقرينة المنفصلة اللي تجي غاية ما تسوي تقول لي ترى هذا اللي عنده إرادة استعمالية في الجميع ليس له إرادة جدية في الجميع وإنما في هذا البعض. إذا قال أكرم العالم إرادته الاستعمالية في مطلق العالم، ولكن حينما يأتي بعدين ويقول لا تكرم العالم الفاسق، مراده الجدي مو الاستعمالي، يبقى الاستعمالي عام، مراده الجدي إكرام خصوصا عدول. تقول هذا شو اللي بي إذن؟ هذا ليش جاب مطلق؟ ليش بقى العالم مطلق؟ يعني ما الفائدة من كون الإرادة الاستعمالية مطلقة؟ نقول قاعدة وقانون في الموارد اللي يشيك ترجع تتمسك. واضح؟ مو واضح؟ يبقى في الأخير نقطة أخيرة ما بها شيء، المصنف يقول من هذا الكلام المتقدم اتضح أن النكرة بالمعنى الثاني، متقدم عدة معنيين، بالمعنى الثاني اللي هي حصة كلية يجري الكلام فيها كما يجري في اسم الجنس وعلم الجنس، لأنه قد يقال أنه خب نكرة، نكرة ما تحتاج هاي مقدمات الحكمة، هي دالة على التعيين مو شيء. يقول احنا تقدم اولا قلنا بان الفارق بين النكره واسم الجنس بمن؟ فقط بالتنوين اللي هو دال على الوحده او على الحصه هيجي. اما من حيث الموضوع له الماهيه بما هي هي، لا كما ذهب القوم ان النكره موضوع على الفرد المردد، فاذا في الفرد المردد بعد ما يحتاج المقدمات حكم، يقول لا احنا نحتاج لأن النكرة عندي لا فرق بينها وبين اسم الجنس إلا التنوين، والتنوين لا ينفع إلا بيان شنو؟ الوحدة. أما أي وحدة المرادة لا بد من مقدمات الحكمة ليتم الإطلاق في إرادة أي واحدة أو أي وحدة من تلك الطبيعة. واضح؟ قال وقد انقدح بما ذكرنا أن النكرة في دلالتها على الشياع والسريان أيضا كما اسم الجنس وعلم الجنس يحتاج، أيضا تحتاج فيما لا يكون هناك دال حال أو مقال، إذا ماكو قرينة إلى محتاج لمن؟ يحتاج إلى مقدمات الحكمة. فلا تغفل، لا تروح مثل كلام القوم وأنها دال، هناك كلام مبني على الفرد المردد، ونحن قلنا بأنه في الخبر معين في الواقع مجهول عند السامع، وهذا لعله مو من ألفاظ الإطلاق. أما في الإخبار اللي هو راح يصير شنو في الإخبار؟ دال على كلي، يعني مثل اسم الجنس وعلم الجنس. بقي شيء يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على